بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 50 بعد 200 على 1.
العروس بالسيارة التي تصم الآذان بصوتها تزعج الناس، أكثر من ذلك أنهم يقطعون الطريق على الناس لأنهم يقصدون بهذا الخروج المفاخرة والدعاية، ولذلك يتقدمهم المصور اللي بإيده الفيديو يريد أن يصور، فبيجعل الناس اللي ماشين في مصالحهم الخاصة محصورين وراء القافلة المزيفة هذه، حتى إذا ما صورت ظهر فيها سيارات عديدة وكثيرة جداً وهي ليس لها علاقة بهذا السير الذي فرضوه على الناس فرضا. فبلا شك يعني فالقضية فيها اعتداءات من وجوه عديدة، فلا يجوز الإعلان يقتصر فقط في الدار، أما هذا الخروج فهو أيضا من جملة المصائب التي لحقت بالمسلمين من التشبه بالكفار، وربما زادوا عليهم. خلاصة، هذا أمر واضح تحريمه، ولو كان هناك من يحكم بما أنزل الله لأوقفهم يرحمك الله. وكثيرا ما نسمع خاصة بهالموسم العطلة الصيفية الظاهر الناس اللي بيروحوا قضاء مصالحهم في خارج البلد بيجوا بالعطلة الصيفية اللي بيكون موفر كم قرش بيتزوج، فهذا فصل ايش الزواج، بتلاقي حفل زواج وبيجيبوا الجوء الموسيقي وامام المسجد والناس في الصلاة والموسيقى تعمل عملها. واظن الكفار في يوم الاحد وهن في الكنيسة ما بيعملوا العمل هذا إطلاقا، ولذلك فالمسلمون مع الأسف لم يبقى عندهم لا دين يتبعوه ولا عقل يهتدوا به. نعم.
رجل اشترك مع آخر شركة معه 1000 دينار، فشريكه قال له أعطيك مثلا 15% ربحا أو خسارة بالنسبة لهذا المال، فهل على هذه الصورة شيء حيث الحكم؟
يعني أحدهما يضارب بماله والآخر ببدنه؟
قد يكون أو لا يكون، يعني صورتان ما في تحديد جاء، وإنما التحديد أو السؤال على تحديد النسبة، نسبة الربح يعني أو الخسارة 20%، مش جاءت نسبة من المال كله أو من مجموع المال، لكن الشريك الآخر قال أنا أعطيك 15% أو 20% على ربحا أو خسارة.
هذا كيف صار الشريك؟ لأن أنا شايف قضية دين ما هو شراكة.
لا، هو طبعا ما داين، لأنه بده يخسر معاه، جزء بده يخسر معاه إذا صار خسارة.
إذا هذه بدي أفهمه مضاربة؟
هي السؤال يعني اللي ورد إلي، قد يكون هيك وقد يكون هيك.
لا،
نريد الصورتين.
قد يكون هيك وقد لا يكون، شو بيكون؟ بدنا نعرف الصورة حتى نجاوب عنها. أنا فهمت إنه هي يا مضاربة يا مداينة. إذا كانت مضاربة فهذا بيخسر، إذا خسروا هذا بيخسر من ماله، وهذا بيخسر من إيش؟ من تعبه. وإذا ربحوا بيربحوا 2 بما اتفق عليه. أما
شيخنا، يعني سؤالي برضو حول قضية التحديد، يعني بجوز مثلا الخسارة صارت أكثر من 20%.
إيه، بس أولا تذكر نسبة ربح ونسبة خسارة.
النسبة محددة. هي الإشكال يعني اللي ورد في ذهني.
مقابل إيش؟ نشوف شو نوع المعاملة يعني. بأنه باب بدنا ندخل النوع من المعاملة. هل هو باب القرض؟ هل هو باب المضاربة؟ هل هو باب المشاركة؟
باب المشاركة.
شريك ليس من رأس المال الأصلي.
إذن هذا يشارك بماله.
وهذا يشارك ماله. لكن صاحب المال اللي يعني أتى بالشريك حدد له هذا الربح أو الخسارة ب20%.
حتى ضمن.
ربحاً أو خسارة.
طيب وذاك
كمان. هذا طبعاً بده يصير مع نفس الشيء بس يعني لا لم يشترط على نفسه أن يحدد النسبة.
شيخنا اسمح. يعني بمعنى أنه لو أجاء مثلاً واحد قال للتاني بدأ تشارك أنه يكفي بضاعة ب1000 دينار ولكن إذا أنا بدأ أربح مثلاً فيها مربح كبير بدي 20% ممكن أربح هذاك 100% ما بيعطي 80% التانيين والعكس ممكن مثلاً إيش بدي يجي يخسر ممكن يخسر 100% لكن بدي أتحمل هذا 20% المخسر
إيه؟ آه طيب نفس اللي يشرحه ما الصورة يعني نفس اللي يشرحه
هيك الصورة يعني نعم. هاي بعد حتى نقدر نجاوب بدنا نعرف أنا وياك مثلا أنا أعطيتك 1000 دينار وأنت حطيت 1000 دينار من عندك
لا ما حطيت
اشتريت بضاعة نكهت شو سويت هاي تغير الزمان
أنا كنت أشتغل بشركة نفس
المعنى طول بالك شوي خلينا نخلص من تصوره هو
نعم.
شو لك كان صار
أقل أنا من حط... ألف مثلا
عليش أنا حطيت 1000
نعم
أنت شو حطيت
كمان 1000 شيخنا
هاي
نعم
أقل هاي أقل
وساوينا بها 2000 اشترينا بضاعة
نعم
هاي شو جعلت أنت إلك وشو جعلت إلي
أنا قلت إذا أنت ربحت 100% أنا بس بدي منك 20%
أنا إذا ربحت
أي نعم
ليش مو أنت إذا ربحت
هو اللي بدي تاجر فيها
ها
أي نعم
أصبح بدنا نعرف هوني
نعم
أصبح في أحد أيوة أحد الشريكين فوق رأس ماله حط تعب
نعم
حط عمل صح ولا لا؟
نعم
إيه فأنا كنت متصور إنه أنا بقدر أحط 100 دينار لكن ما بقدر أعمل لكن هو بقدر يحط 100 دينار وبقدر يعمل
نعم.
فهو حول علي هلا إنه أنا بدي أحط 1000 وبدي أشتغل طيب شو بدك مني أنت؟
إذا كان أنت ربحت مثلاً بال1000 دينار كمان 1000 فأنا بس بدي منك 20% يعني 200 دينار وإذا كان مثلاً ال1000 دينار خسروا 1000 أنا بدي منك تخصم بس علي 20% وتعطيهم 800 دينار
أيوة
هيك الصور
وإذا خسر المال كله
بدك تجيب لي 80 بدك تجيب لي 80% لأنه أنا ال 20%
أظن مو هذا سؤالك
لا شيخ نفسه
هو نفسه طيب هذا ما ظاهر أنه لا يجوز شلون شريك مضارب بالمال ومضارب بجهده إذا خسر بده يعود للشريك الثاني هل مضارب بالمال دون الجهد منين بده يجيب له التعويض هذا ربا
هذا
ربا والله شيخ لو سمحت
هو جاب صورة هو جاب صورة ما بهمنا بقى شو السؤال الله يرحمه السؤال انت حافظ السؤال يا استاذ
يعني انا اقول يبدو
انا عم اسال
ولا
انا عم اسال سؤال
انا سمعته في هذا بس
انا بسالك سؤال انت حافظ السؤال
بدي اسجل لك
خبرين انا بدي احكي لك اللي فهمته شيخنا
رد على السؤال ما بيجي معك تعامل
يبدو, يبدو انه في شركه يبدو انه في شركه مصغره وشغاله وجاء احد الناس يريد انه يشغل 1000 دينار فصاحب ال1000 دينار قال لصاحب الشركه المصغره انا معي ال1000 دينار بدي اشغلهم فاشترط عليه انه انت بتربح 20% واذا خسرت بتصير 20% هذا الذي يبدو ولا في غيرك شيخ علي
هاي هي
نفس الصوره
حتى اظن لا مش نفس الصوره
هو الاشكال في قضيه
شركه قائمه حتى
موسم الشنطات
الصورة قال الآن فتح مدارس موسم الشنتات معي أنا 200 دينار وبدي أبيع شنتات ما بكفوا بدي كمان 1000 دينار أعطيني 1000 دينار قال له هذاك بس أنا بدي مثلا مربح 20% قال له أو مخسر 20% قال له أو مخسر 20% ومش البيع
ما بيجوز التحديد هذا ما بيجوز التحديد مطلقا
شيخنا بالنسبة للأغراض الموجودة في المسجد نعرف إنها وقف لله تعالى فهل يجوز لأحد أن يأخذ من المسجد مثلا كتاب يذهب به خارج المسجد يستفيد منه ثم يعيده
هذا يعود
بما أنه وقف لله تعالى
الجواب يعود إلى شرط الواقف كانوا قديما ينصون ويكتبون هذا الكتاب وقف على مسجد فلاني أو المدرسة الفلانية لا يجوز إخراجه يقول الفقهاء ما شيء من المبالغة شرط الواقف كنص الشارع شرط الواقف كنص الشارع هذا الكلام له وجاهة لكن في مبالغة من حيث التشبيه شو وجهته وجهته الآية اللي ذكرت أنت أظن أوفوا بالعقود هذا اللي أوقف الكتاب أو هذا المال لهذا المسجد شرط هذا الشرط والمؤمنون عند شروطهم فيجب الوفاء به لذلك قالوا باعتبار أنه مستند إلى أصل في الشريعة قالوا شرط الواقف كنص الشارع لكن مع وجود مبالغة في التشبيه وجد مبالغة في التطبيق وذلك أنه يتبين أحيانا أن تنفيذ شرط الواقف لا يحقق مصلحة شرعية أرادها الواقف فالظاهريون عرفتوا من أن الظاهريون بقى مين أني هني بفرقوا بين الصورتين الظاهريون بيقولوا شرط الواقف كنص الشارع خلينا نجيب مثال رجل أوقف أرضا ليبنى أو يبني عليه مسجدا ومات الرجل هذه الأرض كانت قريبة من البلد وكان البلد بحاجة إلى مسجد لكن لأمر ما هذا الأمر صار عندنا في بعض البلاد السورية كانت قرية عامرة بأهلها وسكانها في وادي فجاء سيل عرمرم واكتسح القرية عن بكرة أبيها فاعتبروا بهذا السيل وأخذوا يبنون فوق على الجبل فقيل بأن هناك أرض موقوفة لبناء المسجد خلينا نبنيه لكن ما في حول الأرض الآن سكان يصلون فيه لازم الأرض الآن نبيعها ونشتري بديلها بثمنها أرض في القرية الجديدة لا شرط الواقف كنص الشارع لا فهنا بقى الفقه الصحيح يقول يجب تنفيذ شرط الواقف ما لم يظهر أنه ينافي مصلحة الشرع الآن في هذا المثال إذا كان الذي أوقف الكتاب شرط عدم إخراجه فيجب الاحتفاظ بهذا الشرط وعدم إخراج الكتاب من المسجد. لا يقال أنه هذا الكتاب إذا لم يخرج من المسجد ما استفاد الناس، لأنه يقال العكس أيضا، إخراج الكتاب من المسجد ذريعة ووسيلة لذهاب الكتاب من المسجد. فإذا كان الواقف شرط هذا الشرط فلا يجوز إخراج الكتاب من المسجد، لأنه اللي بده يخرجه بده يقرأه في البيت. وإذا كان ما في شرط فحينئذ يجوز.
يعني إحنا واقعين في مصيبة الآن.
خير.
في كتير ناس بيجيبوا كتب وبيحطوا بيمشوا. إحنا شو بعرفنا شو شرط وشو يسوي؟
صحيح، لكن
شو نعمل؟ نأخذ القاعدة الأولى إذا.
الأصل.
الواقف ك.
الأصل نعم.
إيه نعم.
مين؟
السيوطي رحمه الله. له رسالة اسمها بذل المجهود في خزانة محمود السلطان محمود الغزنوي. كانوا شرطين إنه الكتب ما تطلع، فألف رسالة في نقض هذا الشرط، إنه أهل العلم يعني هيك تموت الكتب ولا يستفيدون منها. فألف رسالة في نقض هذا الشرط إنه يجب أن تخرج لألا يعني العموم الفائدة وعموم النفع وما شابه.
شيخنا بالنسبة ل الله يزيد الخير، حد محملني أكمل سؤال وبده الجواب منك. هل كان صلى الله عليه وسلم يحافظ على ركعتين بعد صلاة الوتر محافظة دائمة؟
لا يوجد لدينا ما يدل على ذلك، سوى كان يصلي ركعتين بعد صلاة الوتر.
نعم.
والأصل في كان أنها تفيد استمرار إلا لدليل، لكن ما إفادتها الاستمرار لا تنفي أنه يترك في بعض المرات، لأنه العبرة بالغالب. فإذا كان السؤال عندنا نص أنه ترك أحيانا، جواب لا، ما عندنا نص، لكن عندنا هذا النص.
نقول السلام عليكم، والآخر يقول السلام عليكم، سمع المجموعة كلها. إيش السنة في ذلك؟
أرى الأول، لأنه الأصل
نعم.
بالنسبة للداخل المسجد أن لا يشوش، إذا كان لابد من إلقاء السلام ولابد من إلقاء السلام
لمن حوله.
فلمن حوله.
نعم. بقول أيضا عن الذكر بالنسبة للانتهاء بعد انتهاء من الصلاة التسليم، كما هو ثابت في صحيح البخاري أنه كانوا يعرفوا انتهاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ارتفاع صوتهم بالذكر. كيف هو الذكر هذا اللي كانوا يذكروا؟
ما في عنا كيفية في هذا الحديث، لكن في أحاديث أخرى أنه كان يقول اللهم أنت السلام ويستغفر الله ثلاثا، وكان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
كأنه في لفظ للحديث نفسه في صحيح البخاري فيما أذكر بالتكبير.
أيوة.
يرفعون
التكبير أو التكبير بالبخاري.
صحيح، لكن هذا لا يعني
تحديد الكيفية.
أيوة.
التكبير يعني
هذا صحيح. يعني التكبير لبعض الناس بالسعودية بيسلم منهم بيقول الله أكبر،
هذا اللي بدي أقوله.
أي صح. تكبير، لكن أنا ما بتصور الأمر هكذا
برضه، هذه ظاهرية تقريبا.
أي نعم. أي نعم.
بعض علماء أخواننا السعوديين ألف كتاب أنه يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ويرفع من صوته لعدم وجود دليل على أنه لدليل وجود التكبير أو التهليل بعد الصلاة، يقول ما في تحديد قديش أرفع أنا صوتي. فأنا كنت أقول لأخونا هذا أنه إذا بدنا نرفع صوتنا بالشكل المرفوع يكون شوشنا ومخالف للسنة، لا يجهر بعضكم على بعض. فقد يجوز أن نقول مثلا بهمس لا إله إلا الله وحده هكذا، ما نجهر لوجود بعض الإخوة يتأسون بالشيخ الفاضل الملتحي اللي وجهه كذا، بتأسوا في ارتفاع صوته فبيرفعوا زيه فبصير جماعة وهذه.
إيه شو قال لك الزلمين؟
قال لا يا شيخ ما في تحديد ما في دليل وكذا، وإخواننا كانوا ثلاثة أجوا خصوصي على المسجد عندنا لأني درست على هذا الأمر وقلت لهم السنة في ذلك كذا وكذا، فقالوا جينا خصوصي في هذا العام حتى نسمعك فنرى ردك فنناظرك. فقالوا عنا علمنا بيقول بأنه ما في دليل على تحديد ارتفاع الصوت، فكيف انت بدك تخلينا نخفض؟
طيب ما جبت لهم دليل؟
جبنا لهم دليل لا يجهر بعضكم على بعض.
ايه؟
قالوا هذا حديث بيتكلم عن القرآن، قلنا فما بالكم في غير القرآن الله يبارك فيكم. أصروا أخواننا على ما هم عليه.
ايه؟ نسأل الله الهداية لنا وله.
بعد نهاية المجلس بيكون المدرس يعني حاضر يدعو ويرفع يديه استمرارية يكون هذا، هل هذا يعني
إذا فعل ذلك أحيانا ما في مانع؟
كذلك شيخنا إذا انتهيت من إجابة أخونا، الاختتان هل هو خاص بالذكور دون الإناث في السنة؟
خاص بالذكور طردا، ليس خاصا بالإناث طردا، وإنما أحيانا. ذلك يختلف اختلاف النساء. في بعض البلاد بعض النساء يكون هناك قطعة لحم بارز يقطع، بعض البلاد وبخاصة البلاد الباردة لا يوجد هذا الشيء فلا يقطع، ولما كانت البلاد الحجازية بلاد حارة فكانوا بحاجة إلى مثل هذا الختان، ولذلك الرسول عليه السلام أمر الختانة اللي كانت تختن النساء بقولي اخفضي ولا تنهكي، يعني لا تبالغي في القطع، وعلل في الحديث بأنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، المبالغة في القطع يظهر والله أعلم أنه يعني بخفف من الشهوة، وبالعكس الإبقاء على تلك القطعة من اللحم بيجعل المرأة مغتلمة، بيهلك الرجل بعدين معها، وخير الأمور الوسط. فمن كان في بلاد فيها مثل هذه النساء هذا هو الختان. تفضل.
الرجل عنده شركة وفي عنده سكرتير، المدير تبع الشركة بيشرب خمر، هذا السكرتير يعمل عنده يعني ولا ما يعمل؟
يعمل عنده.
يعني لا سؤالك يعني اللي يعمل عنده
هو سكرتير المركب عنده يستمر ولا
هذا هو مدير الشركة بيشرب خمر، بيشرب خمر بحضور السكرتير.
لا هو ما قال يشرب خمر،
ها؟
ما يشرب خمر بحضور.
قال شو عرفه بيشرب خمر؟ ها؟ ايوه
في المكتب.
ايه وما بيشرب هيك علنا؟
لا ما شافه.
اذا ما كان مشكله الا هي معليش، لكن انا بتصور في مشاكل.
هذا ما
هي ما بتقول شركه؟
نعم.
هي بشركه ما بتعامل مع البنوك؟ ايوه هذا السكرتير ما بتعامل مع البنوك بحكم سكترته؟ قول بلا. اذا
هذيك اولى.
تفضل.
كتاب الفروسية
كيف؟
القيم رحمه الله في كتاب الفروسية لم يرى اشتراط المحلل بين المتسابقين، فهل يجوز الرهان الان بين على الخيول في واقعها الحالي الان؟
لا، ولكل سؤال جواب، ما دام بتقول في واقع الواقعي الآن لا يجوز، لأن هذا ليس مقصود به استعداد للجهاد في سبيل الله، بل مقصود به المقامرة. ممكن. ممكن ما دام النية من أجل الجهاد ممكن، وإلا بنرجع لمذهب الظاهريين.
ذكر في ترجمة ابن القيم رحمه الله أنه رجع عن قوله هذا، فهل ثبت عندك شيء في هذا؟
لا ما عندي علم، ما أعلم إلا ما ذكره هو. مين اللي ذكر هذا في ترجمة؟
ابن حجر وابن كثير في البداية والنهاية، ابن حجر في الدرر الكامل.
أيه.
أن القاضي السبكي لمس يعني استدعاه وعزره على ذلك.
هذا بعد تحت ضغوط ممكن.
أيه.
الله أكبر كم كانوا
تاريخ نفسه شيخ
الله. نعم مين بده يسأل؟ تفضل.
بالنسبة للحديث اللي ذكرناه آنفا أنه نمع الجوع إلى الإمام ليؤتم به، بالنسبة لشطرة إذا صلى جلوس، يذكر الحميدي أن هذا منسوخ، يعني أنه اللي صلوا خلفه جلوس، ما هو يعني قول فيها النسبة؟
وما الذي نسخه؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الصحابة وقوف.
وهل يصح نسخ القول بالفعل؟ هذه دعوة مردودة. دعوة مردودة وذلك لأسباب كثيرة. فعل الرسول عليه السلام ليس فيه من القوة التشريعية ما في أقواله، فأفعاله المشروعة فضلا عن أفعاله ما أقول غير المشروعة، وإنما أقول أفعاله غير التعبدية، أفعاله المشروعة ليس لها من القوة ما لأقواله التشريعية، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، حيث يقولون بأن أقواله عليه السلام شريعة عامة، أما أفعاله فقد وقد، فقد يمكن أن يكون فعل من أفعاله عليه السلام شريعة عامة، وعلى هذا جاء قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكن قد لا يكون فعله عليه السلام شريعة عامة لسبب أو أكثر من ذلك، مثلا أن يفعل ما فعل بحكم حاجة أو ظرف أوجب ذلك عليه، أو فعله بحكم الإباحة المطلقة قبل مجيء قول من أقواله التي تعارض فعله. ولذلك ذكر بعض الأصوليين أنه إذا تعارض قوله عليه السلام مع فعله قدم قوله على فعله، أي إذا تعارض تعارضا متنافرا لا يمكن التوفيق بينهما. أما إذا كان هناك مجال للتوفيق فحينئذ وفق بين قوله عليه السلام وبين فعله. فالآن هنا عندنا أمر من الرسول عليه السلام بأن يصلي المصلون خلف الإمام الجالس جالسين، وعندنا أن الرسول عليه السلام في مرض موته صلى بالناس جالسا والناس يصلون خلفه خياما. فالقاعدة أن لا نضرب أحد الحديثين بالآخر ما أمكن، وإنما نوفق بينهما. والآن لننظر هل هناك مجال للتوفيق أم لا. أول ما يبرز لنا في الموضوع، هل الفعل يدل على الوجوب أم على الجواز؟ كل واحد منكم بقى عنده شيء من الثقافة العلمية الشرعية بيقدر يجاوب عن هذا السؤال حتى نبني عليه. ففعله يدل على وجوب ما فعل أم على الجواز؟ شو علمكن؟ الجواز. لكن فصلوا قياما أجمعين، شو بدل؟ بدل على الوجوب. طيب، إذن الآن الفعل هنا أقوى دلالة أم القول؟ القول أقوى. يمكن الجمع بينهما؟ يمكن، إمكان، مش منقول نحن أكيد. منقول ما دام الرسول فعل فهو يدل على الجواز، لكنه قال فيدل على المنع. إذن نعتبر فعله في آخر حياته قرينة على أن الأمر ليس الوجوب. خلصنا من دعوة النسخ، لأنه هذا الفعل ما معه يعني قوة نسخ الفعل، نسخ الأمر اللي هو قوله عليه السلام، لكن في معه شيء من القوة يدل على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للاستحباب. فنقول حينئذ على هذا الجمع ولا أتبناه، نقول فيجوز للناس أن يصلوا خلف الرسول عليه السلام قائم خلف الإمام الجالس، يصلوا قائمين، لكن أفضل يصلوا جالسين تنفيذا لأمر الرسول. الرسول وصحابته ما نفذوا بيان الجواز، لأن الرسول في موقف كونه مبينا لشرع الله الأفضل له في أثناء قيامه بهذا الواجب التبليغي أفضل مما يفعله المسلمون من الأمر المستحب بيانه. هذا وجه من وجوه الجمع. نحن الآن مكرسين جهودنا كلها لإبطال دعوى النسخ، يعني بدنا نقول أعوذ بالله، شو بينسخ قول الرسول عليه السلام؟ فعله؟ لا، فعله بيبين أن الأمر ليس الوجوب، لكن لسه معنا أشياء أخرى بتساعدنا على القضاء على قول النسخ قضاء المبرما. شيء ثاني، الدعوة دعوة النسخ يستلزم كل صورة من صور صلاة المقتدين بالإمام الجالس، بينما الصورة التي وقعت بزمن الرسول عليه السلام وجعلها الحميدي دليلا على النسخ صورة قد لا تتكرر، قد لا تتكرر، وإن تكررت فنادر جدا، والنادر لا حكم له. أعني الصورة أنه الرسول وكل أبا بكر بأن يصلي بالناس إماما، وفعلا صلى أبو بكر بالناس إماما، فوجد رسول الله في نفسه نشاطا فخرج ليقتدي بأبي بكر. فأبو بكر لما رأى الرسول خرج صار عقله فرحا، هذا من جهة. من جهة ثانية سقط شعر بأنه الوكالة تبعه انتهت مدتها، لأنه الرسول وكله، لأنه ما بيستطيع أن يصلي، وهي جاي يصلي والحمد لله. أخر الرسول عليه السلام استلم نيابة عن وكيله، أي رجع الحكم إلى أصله. هنا بقى هذه الصورة الضيقة، هذه نادرة أن تتحقق. ليش؟ لأن الصورة نقدر نلخصها: إمام ابتدأ الصلاة قائما ثم عرض له ما يقيده، عرض له ما يقيده، في الحالة الناس اقتدوا به وهو قائم، الآن بيستمروا في صلاتهم قياما لأنه افتتحت الصلاة بإمام قائم. حضر الرسول عليه السلام ما بيقدر يصلي قائما، صلوا الناس خلفه قياما. هذا جمع الإمام أحمد بن حنبل، فيفرق بين إمام يبتدئ الصلاة من قعود لابد أن يقعدوا معه، لا ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم عرض له ما يقعده فيتمونهم قياما. هذه الصورة ما تنسخ الحكم لكن بتقيده، بتقول أن هذه الصورة إذا تكررت منساوي مثل ما سوى الرسول الصحابي. أما المبدأ بتم: فصلوا جلوسا أجمعين. هذا رقم 2. رقم 3: لا يمكن القول بنسخ هذا الحكم الشرعي وصلوا جلوسا أجمعين. لماذا؟ لأن الحكم الذي جاء في الشرع معللا بعلة قائمة أبد الدهر لم تنسخ، فالحكم الذي ربط بهذه العلة لا يمكن أن ينسخ. ما هو العلة؟ التشبه بالكفار، حيث جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمته دابته فأصيب في أكحله عرق في العضد، وحضرت صلاة الظهر فلم يستطع الصلاة قياما وصلى قعودا، فأشار إلى أصحابه أن يجلسوا. هي الصورة اللي ما تنسخ، لأنه ابتدأ الصلاة قاعدا والجماعة أيضا قالوا نقعدوا. بعد ما أتم الصلاة قال لهم: كدتم أن تفعلوا آنفا فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائم وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هذا الحديث واضح جدا أن أمره عليه السلام المقتدين خلفه من قيام هو لكي لا تظهر المشابهة بين الرسول الجالس من جهة وأصحابه القائمين خلفه، وبين فارس ملوك فارس والذين يقفون خلفه معظمين له. إبطالا لهذه الظاهرة الوثنية قال لهم اقعدوا. فادعاء أن هذا الحكم منسوخ لا يتماشى مع بقاء هذا الحكم الشرعي وهو النهي عن التشبه بالكفار. إذن دعاء نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن الصلاة. ثالثا وأخيرا، هذا التخريج كله أو هذا التوجيه كله قائم على أساس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحادثة كان إماما، وأن أبا بكر كان مقتديا به مع الجمهور المصلين من خلفه. لكن هناك رواية أخرى بأن الإمام كان أبو بكر نفسه والرسول اقتدى به. الأمر الذي حمل كثيرا من علماء الحديث ما كون الحديث الصحيحين على القول بأن الحديث مضطرب، أي ما عرف بعد هل كان مأموما أو إماما، لأنه في بعض الروايات هيك وبعض الروايات هيك. والراجح أن القصة تكررت، فمرة كان هو الإمام ومرة كان هو المأموم. ويرجح أخيرا أنه لا نسخ في ذلك، أن هناك رواية في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح عن طاووس مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحادثة التي صلى بالناس إماما جالسا والناس خلفه قياما قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلى آخر الحديث، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. الآن هنا ينقلب الموضوع فيقال حكم الصلاة المقتدي قائما خلف الإمام الجالس هو المنسوخ، لأنه آخر ما صدر من الرسول في رواية طاووس المرسلة أنه في هذه الحادثة في آخر حياته قال لهم لا تفعلوا هكذا، وإنما إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. طبعا هنا يوجد من بعض أخواننا من له مشاركة معنا في علم الحديث، فقد يخطر في البال أنت بتقول إنه هذا من رواية طاووس والحديث مرسل، والحديث مرسل من أنواع الحديث الضعيف، ليه عم تهتج فيه؟ نقول لا، نحن ما نهتج به، إنما نستأنس به استئناسا. يعني محينا حديث طاووس من الوجود بالمرة، ما قصرنا شيء، لأنه حجتنا مش قائمة عليه، حجتنا قائمة على الأحاديث الصحيحة اللي ثابتة في البخاري ومسلم، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لكننا في صدد رد قول من يقول أن هذا الحديث منسوخ بفعل الرسول، أجبنا بعديد من الأجوبة، من جملتها أن الرسول في هذه الحادثة قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، ولسنا بحاجة أن نصحح الرواية بهذه المناسبة، وإنما نكتفي بالاستشهاد بها لا الاستدلال بها. وفيما اتفق عليه بين الشيخين من صحة حديث الذي ذكرناه في أول هذا الكلام وفيه وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فإذا ادعاء الحميدي رحمه الله نسخ هذا الحديث أبعد ما يكون عن القواعد العلمية، ولكل جواد كبوة بل كبوات.
إمام الصلاة
شيخنا. نعم
إن شاء الله نصلي.
طيب. مين راح يأذن؟
بس يطلع الخطيب يا شيخنا.
طيب اذا 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 حدا بده يتوضى؟ اذا توضوا.
علي يطلع شيخنا. علي. شيخ علي
بس لا نعم. اي حصير هنيك عندك فضل صباحك شوي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فلقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في نار جهنم إن هذا الحديث النبوي ذا الكلمات القليلة يحوي معاني عظيمة ينبغي على المسلمين جميعا أن يتأملوها وأن تعيها قلوبهم وأن تفهمها عقولهم وأن يستقر في أعماقهم وفي أفئدتهم إن هذا الحديث يعطي للأمة عزتها ويبين للمسلم كرامته والمجد الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه بسبب التزامه بكتاب ربه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وليست هذه المحبة مجرد كلمات تقال ولا ألفاظ تتردد ولا أمانية يتمناها الواحد منا ولكنها واقع عملي وسيرة حياتية تمشي بها جوارحنا وتنطق بها قلوبنا وعقولنا وأفئدتنا وأيدينا وأرجلنا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما مصداقا لما قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما تسليما مطلقا ينبع من القلب وينعكس على الجوارح تسليما قلبيا فيه الرضا وفيه الطمأنينة وفيه الإخلاص لله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى أيضا في كتابه الكريم مبينا أن علامة محبة الله ورسوله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكذلك أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذه الكلمة الطيبة المباركة الشريفة أن العلاقة التي ينبغي أن تكون سائدة بين الأمة كلها وبين المسلمين جميعا هي علاقة الإيمان، هي العلاقة الربانية المنبثقة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست هي علاقة منبثقة من مصالح دنيوية ولا من مآرب شخصية ولا من أهداف، إنما تنبع من الدنيا ولا تصب في بحر الآخرة. أن يحب المرء لا يحبه إلا لله بقلب مخلص مخبث، يعرف حق نفسه على أخيه ويعرف حق إخوانه على نفسه، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: قلنا يا رسول الله لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولعامة المسلمين وأئمتهم. فهذا واجب أوجبه الله علينا أيها الإخوة في الله. من ذلك أيضا ما بينه جرير بن عبد الله البجلي فيما صح عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، وكان يلقننا فيما استطعت. فهذا الواجب المهم لا يكون نابعا ومنبثقا إلا من قلوب مفعمة بالحب في الله ومطمئنة برضوان الله عز وجل. وكما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وكره لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في الشطرة الثالثة من هذا الحديث المبارك الشريف الصحيح عندما قال: وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في نار جهنم. نعم، فالمسلم عزيز، وأعز شيء في هذا المسلم هو إسلامه، وهو الدين الذي أنزل الله سبحانه وتعالى الأنبياء كلهم وأنزل الكتب، أرسل الأنبياء كلهم وأنزل الكتب كلها من أجل توطيد أركانه وتثبيت دعائمه، وهو الدين الذي ندين به جميعا من توحيد الله وعبادته، كما قال رب العالمين في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا الدين الذي يفخر المسلم به ويعتز المؤمن بالانتساب إليه هو دين الله الذي ارتضاه لعباده، الذي ارتضاه للجن والإنس، وجعل خاتمة أنبيائه هو رسولنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم لأن نكون هداة مهديين، بالحق فاعلين، وللكتاب والسنة داعين، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلقد صح وثبت عن النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. وحسن السمت هذا، السمت الحسن، إن هو إلا الالتزام بأحكام الله والتثبت من أركان دين الله عز وجل. الالتزام ظاهرا وباطنا، التخلق بأخلاق الإسلام، وليس بأن نقول كلمات من هنا وهناك أو نسمع ألفاظا تتردد من بيننا أو من غيرنا، لا، ولكن السمت الحسن هو واقع وهو فعل وهو تطبيق، هو كما وصف البعض إنجاز التعبير، هو قرآن يتحرك يمشي بين الناس، آمرا لهم بالأحكام، ناهيا لهم عن المناهي والآثام، وقوله عليه الصلاة والسلام: وفقه في دين، خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن سمت وفقه في دين. والفقه في الدين أمر أحبه الله وأحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما دعا لحبر الأمة عبد الله بن عباس دعاء طيبا يرفع به عند الله منزلته ومرتبته، ماذا قال؟ قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لأن نكون ذوي سمت حسن نابض من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، إنه سميع مجيب. وأقم الصلاة.
الآن بالنسبة لوجود الميكروفونات على المآذن في المساجد، فبترفع من الصوت حتى لو كان المسجد بعيد، يعني المرأة المسلم يسمع الأذان، فالآن تلبية الأذان ذهابه للمسجد، كيف ممكن نقدرها بالمسافة يصلي في المسجد وجوبا؟
تقدرها بسماع الصوت الطبيعي بدون جهاز. واضح الجواب؟
سمعت السؤال؟
أعيده.
بقول الشيخ إنه تقدير هذا الشيء يكون بالصوت الطبيعي، يعني تقدر كم الصوت الطبيعي يسمع فتقدره على ضوء ذلك.
عليكم السلام. تفسير ما وقع في العصور الأولى من مجيء المسلمين بكثير من الأسرى الكافرين إلى بلاد المسلمين وهم مغللون في الأصفاد عبيدا أرقاء، فبعد أن يسترقوا وبسبب الاسترقاق وبسبب هذا الاسترقاق خدمتهم لأسيادهم ولمن يلوذ بهم عرفهم بشيء من أخلاق المسلمين وعقائدهم كان خافيا عليهم، ووجدوا أن ما عرفوه من أخلاقهم وحسن معاملاتهم لأرقائهم وعبيدهم خلاف ما يعرفونه هم في بلادهم من سوء معاملة الأسياد للأرقاء والعبيد.
قوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
للإسلام ودخلوا فيه أفواجا، وصار الكثير منهم بسبب النظام الإسلامي الرائع الذي تفرد يومئذ بتشريع ما يعرف في كتب الحديث والفقه بالمكاتبة، فضلا عن فك الرقاب المنصوص عليه في القرآن والذي حض عليه الإسلام بأساليب شتى